قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وعنه رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر اللباد ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها متفق عليه. ولمسلم ولا يصوم المسلم على صوم أخيه.
نعم. وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد. وهذا قد تقدم معنا. ولا تناجشوا, وهذا نهي عن النجش وقد تقدم معنا. ولا يبيع الرجل على بيع أخيه. بيع الرجل على بيع أخيه معناه أن يبيع رجل لآخر سلعة ويركنان للبيع, فيعرض بائع على المشتري سلعة مثلها بسعر أقل, أو يعرض مشتر على البائع أن يشتريها بسعر أعلى. يعني رجل عرض سلعته, عرض سيارته, فجاء رجل قال بكم تبيعها؟ قال بمئة ألف. قال أشتري بتسعين ألف. قال بعتك. وركنا إلى بعضهما وانتهى الثوم. فيأتي بائع للمشتري ويقول أنا أبيعك مثل هذه السلعة بسعر أرخص, أو العكس, يأتي مشتري فيعرض على البائع أن يشتريها بسعر أعلى. وقد ركنا إلى بعضهما ووقع الإيجاب والقبول, ولكن بقي خيار المجلس أو خيار الشرط. فهذا بيع الرجل على بيع أخيه, وبيع الرجل على بيع أخيه حرام بالاتفاق. اتفق العلماء على أنه يحرم على الرجل أن يبيع على بيع أخيه للنهي عنه ولما فيه من الإضرار, ولأنه يفسد القلوب. فالمسلم إذا باع بيعا ثم جاء آخر وباع على بيعه يفسد قلبه على أخيه, فهو حرام. ثم اختلف العلماء إذا وقع هل يبطل؟ قلنا بيع المسلم على بيع أخيه حرام, وإذا باع فإنه يأثم. لكن هل يبطل البيع بهذا أم أن البيع يكون صحيحا؟ ذهب أكثر الفقهاء, ذهب الجمهور إلى أن البيع يكون صحيحا مع الإثم, إلى أن البيع يكون صحيحا مع الإثم. لماذا؟ قالوا لأن النهي فيه ليس متعلقا بمعنى في العقد, ليس متعلقا بمعنى في العقد ولا في المعقود عليه. فالنهي لم يتعلق بشيء موجود في العقد ولا في المعقود عليه, وإنما هو متعلق بأمر خارج فلا يقتضي الفساد. وذهب الظاهرية والمالكية في قول, والحنابلة في المذهب إلى أنه يبطل, إلى أنه يبطل. لماذا؟ قالوا للنهي عنه, فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا البيع, والنهي يقتضي الفساد, والنهي يقتضي الفساد. وهذا الصواب, أن بيع الرجل على بيع أخيه فاسد, قال ولا يخطب على خطبة أخيه. ولا يخطب بكسر الطاء على خطبة أخيه، ويضبطها بعضهم بضم الطاء يخطب، ولكن الأشهر يخطب من الخطبة، وأما الضم فهو من الخطبة كخطبة الجمعة. ولا يخطب على خطبة أخيه، وهذا ليس من مسائل البيوع، لكن يحرم على الرجل أن يخطب على خطبة أخيه. فإذا خطب مسلم امرأة وركن أهلها إليه فإنه يحرم على المسلم أن يخطب على خطبته، لما في ذلك من الإضرار وإفساد القلوب. ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. طلاق أختها، الأخت هنا الضرة، يعني الزوجة الثانية، فلا يجوز للمرأة أن تسأل زوجها أن يطلق ضرتها لتكفأ ما في إنائها، ومعنى ذلك لتقطع زواجها، وهذا لا شك أنه حرام. وطلب هذا سواء كان قبل النكاح أو كان بعد النكاح حرام. يحرم على المرأة أن تشترط لزواجها على من يخطبها أن يطلق امرأته. يحرم على المرأة أن تشترط على من يخطبها أن يطلق امرأته، ولو اشترطت هذا الشرط فالشرط باطل. ولا يجوز للمرأة إذا رأت من زوجها حبا لها وميلا لها، لأن القلوب لا يملكها الإنسان، فقد يميل الرجل بقلبه لا بفعله إلى إحدى الزوجتين، لا يجوز للمرأة إذا رأت من زوجها ميلا لها أن تطلب منه أن يطلق ضرتها. فهذا حرام لا يجوز. ولمسلم لا يسم المسلم على ثوم المسلم، وفي الصحيحين نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستام الرجل على ثوم أخيه، أن يستام الرجل على ثوم أخيه. والثوم هو المرادة بين البائع والمشتري قبل الإيجاب والقبول، المرادة بين البائع والمشتري قبل الإيجاب والقبول. والثوم على الثوم له حالتان: الحالة الأولى أن يكون الثوم حال كون السلعة معروضة للبيع، فيأتي هذا فيقول بكم، ويأتي هذا ويقول بكم، وهذا جائز أن يسوم الإنسان السلعة ولو سامها مسلم، بمعنى أنه لو سبقني مسلم إلى السلعة فسأل عن ثمنها لا يحرم علي أن أسومها، لأنه لو حرم هذا لأخذت السلع بأبخس الأثمان، لأنه خلاص إذا سام الأول لا يجوز للثاني أن يسوم. والحالة الثانية أن يقع الثوم بعد ركون الطرفين إلى بعضهما وقبل الإيجاب والقبول، يعني قال بكم تبيع هذه؟ قال بيعها ب10,000، قال لا ب8,000، قال لا ب10، قال ب9، قال ها قال ب9، ركن، لم يقل بعت واشتريت، لم يقع العقد، ولكن حصل الركون وانقطعت المساومة. فلا يجوز للمسلم إذ ذاك أن يسوم على ثوم أخيه، لأنه لم يبق إلا العقد، فإذا سام أفسد عليهما. إذن يحرم بيع المسلم على بيع أخيه بعد وجود العقد والركون حال مجلس العقد، يعني حال خيار المجلس أو خيار الشرط. ويحرم أن يسوم المسلم على ثوم أخيه بعد انقطاع الثوب، بعد انقطاع الثوب وقبل الإيجاب والقبول، فهذا لا يجوز. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وعنه رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر اللباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. متفق عليه. ولمسلم: ولا يصوم المسلم على سوم أخيه.
نعم. وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، وهذا قد تقدم معنا. ولا تناجشوا، وهذا نهي عن النجش وقد تقدم معنا. ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، بيع الرجل على بيع أخيه معناه أن يبيع رجل لآخر سلعة ويركنان للبيع، فيعرض بائع على المشتري سلعة مثلها بسعر أقل، أو يعرض مشتر على البائع أن يشتريها بسعر أعلى. يعني رجل عرض سلعته، عرض سيارته، فجاء رجل قال: بكم تبيعها؟ قال: بمئة ألف. قال: أشتري بتسعين ألف. قال: بعتك. وركنا إلى بعضهما وانتهى الثوب، فيأتي بائع للمشتري ويقول: أنا أبيعك مثل هذه السلعة بسعر أرخص، أو العكس، يأتي مشتري فيعرض على البائع أن يشتريها بسعر أعلى، وقد ركنا إلى بعضهما ووقع الإيجاب والقبول، ولكن بقي خيار المجلس أو خيار الشرط، فهذا بيع الرجل على بيع أخيه، وبيع الرجل على بيع أخيه حرام بالاتفاق. اتفق العلماء على أنه يحرم على الرجل أن يبيع على بيع أخيه للنهي عنه ولما فيه من الإضرار، ولأنه يفسد القلوب. فالمسلم إذا باع بيعا ثم جاء آخر وباع على بيعه يفسد قلبه على أخيه، فهو حرام. ثم اختلف العلماء إذا وقع هل يبطل؟ قلنا: بيع المسلم على بيع أخيه حرام، وإذا باع فإنه يأثم، لكن هل يبطل البيع بهذا أم أن البيع يكون صحيحا؟ ذهب أكثر الفقهاء، ذهب الجمهور إلى أن البيع يكون صحيحا مع الإثم، إلى أن البيع يكون صحيحا مع الإثم. لماذا؟ قالوا: لأن النهي فيه ليس متعلقا بمعنى في العقد، ليس متعلقا بمعنى في العقد ولا في المعقود عليه. فالنهي لم يتعلق بشيء موجود في العقد ولا في المعقود عليه، وإنما هو متعلق بأمر خارج فلا يقتضي الفساد. وذهب الظاهرية والمالكية في قول والحنابلة في المذهب إلى أنه يبطل، إلى أنه يبطل. لماذا؟ قالوا للنهي عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا البيع، والنهي يقتضي الفساد، والنهي يقتضي الفساد. وهذا الصواب، أن بيع الرجل على بيع أخيه فاسد. قال ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا يخطب بكسر الطاء على خطبة أخيه، ويضبطها بعضهم بضم الطاء يخطب، ولكن الأشهر يخطب من الخطبة، وأما الضم فهو من الخطبة كخطبة الجمعة. ولا يخطب على خطبة أخيه، وهذا ليس من مسائل البيوع، لكن يحرم على الرجل أن يخطب على خطبة أخيه. فإذا خطب مسلم امرأة وركن أهلها إليه، فإنه يحرم على المسلم أن يخطب على خطبته، لما في ذلك من الإضرار وإفساد القلوب. ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. طلاق أختها، الأخت هنا الضرة، يعني الزوجة الثانية. فلا يجوز للمرأة أن تسأل زوجها أن يطلق ضرتها لتكفأ ما في إنائها، ومعنى ذلك لتقطع زواجها، وهذا لا شك أنه حرام. وطلب هذا سواء كان قبل النكاح أو كان بعد النكاح حرام. يحرم على المرأة أن تشترط لزواجها على من يخطبها أن يطلق امرأته، يحرم على المرأة أن تشترط على من يخطبها أن يطلق امرأته، ولو اشترطت هذا الشرط فالشرط باطل. ولا يجوز للمرأة إذا رأت من زوجها حبا لها وميلا لها، لأن القلوب لا يملكها الإنسان، فقد يميل الرجل بقلبه لا بفعله إلى إحدى الزوجتين، لا يجوز للمرأة إذا رأت من زوجها ميلا لها أن تطلب منه أن يطلق ضرتها. فهذا حرام لا يجوز. ولمسلم لا يسم المسلم على ثوم المسلم، وفي الصحيحين نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستام الرجل على ثوم أخيه، أن يستام الرجل على ثوم أخيه. والثوم هو المرادة بين البائع والمشتري قبل الإيجاب والقبول، المرادة بين البائع والمشتري قبل الإيجاب والقبول. والثوم على الثوم له حالتان: الحالة الأولى أن يكون الثوم حال كون السلعة معروضة للبيع، فيأتي هذا فيقول بكم، ويأتي هذا ويقول بكم. وهذا جائز أن يسوم الإنسان السلعة ولو سامها مسلم، بمعنى أنه لو سبقني مسلم إلى السلعة فسأل عن ثمنها لا يحرم علي أن أسومها، لأنه لو حرم هذا لأخذت السلع بأبخس الأثمان، لأن خلاص إذا سام الأول لا يجوز للثاني أن يسوم. والحالة الثانية أن يقع السوم بعد ركون الطرفين إلى بعضهما وقبل الإيجاب والقبول، يعني قال بكم تبيع هذه؟ قال بيعها ب10,000، قال لا ب8,000، قال لا ب10، قال ب9، قال ها قال ب9، ركن، لم يقل بعت واشتريت، لم يقع العقد، ولكن حصل الركون وانقطعت المساومة، فلا يجوز للمسلم إذ ذاك أن يسوم على سوم أخيه، لأنه لم يبق إلا العقد، فإذا سام أفسد عليهما. إذن يحرم بيع المسلم على بيع أخيه بعد وجود العقد والركون حال مجلس العقد، يعني حال خيار المجلس أو خيار الشرط، ويحرم أن يسوم المسلم على ثوم أخيه بعد انقطاع الثوب، بعد انقطاع الثوب وقبل الإيجاب والقبول، فهذا لا يجوز. نعم.